الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله إن المغنم الوحيد الذي نغنمه ونحن على هذه الأرض الائتمار بأمر الله والانتهاء عن نهيه إنه من كثرت طاعاته وحسناته في هذه الدار سيسعد بلا ريب بإذن الله في تلك الدار ومن كانت حسناته قليلات وسيئاته كثيرات فحاله عسير في يوم يتخذ فيه قرار يعيش فيه السعيد سعيدا أبدا والشقي شقيا أبدا فقدموا لأنفسكم يا قومي فيما بقي لنا من آجال مضروبة ومن أعمار محدودة تعالوا نستكثر من الائتمار بأمر الله والانتهاء عن نهيه جل جلاله ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال الله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هذه اللام موطئة لجواب القسم، يعني والله لنبوئنهم، وهذه النون في آخر الكلمة نون التوكيد الثقيلة تفيد التأكيد المشدد. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في هذه الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى الشوكة يشاكها. سئل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو أن يبتلى، يعني أن يمكن له في الأرض، أن يكون في دعا، في أمر، في نهي، في عز، في مكان، في مال، في سؤدد، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو أن يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. هذه سنة الله تعالى في الأرض، يبتلي القوم ثم يمكنهم إن اتقوا وصبروا. عنوان خطبة اليوم: بين الهجرة والأزمة. بمناسبة مرور يوم الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أحببت أن أستعرض معكم في خطبة اليوم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم نزلت إقرأ إلى آخر يوم في حياته صلى الله عليه وسلم، لنرى الأزمة التي نعيش أين هي من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أيها الإخوة أنكم جميعا قرأتم السيرة أو استمعتم يوما دروسها، أو على أقل تقدير رأى واحدكم فيلم الرسالة الذي عرض لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. وتعالوا الآن مجتمعين نستذكر أبرز حوادث السيرة، لننظر الشدة التي نعيش وما حجمها مما عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول لحظة. في اليوم الأول لنزول إقرأ، ولقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، رجف فؤاد النبي وخشي على نفسه، وبلغ الأمر منه الجهد، ونزل إلى خديجة مسرعا: زملوني زملوني، دثروني دثروني. أول لحظة. في السنة الثانية للبعثة تسامعت قريش بالإسلام، بدأ يدخل فيه الضعفاء والفقراء والأتباع، فما راق لقريش ذلك ولا رضيت بذا الحديث، وبدأت تفكر ماذا تعمل. السنة الثالثة للبعثة تزايدت أعداد من آمن، قريش تلاحق المؤمنين وتتجسس عليهم كما يلاحق المجرمون، يراق أول دم في الإسلام بعد شجار وقع بين سعد بن أبي وقاص وبعض المؤمنين من طرف، وبين بعض المشركين الذين استهزأوا بعبادة المسلمين وبدينهم من طرف آخر. وفي هذه السنوات الثلاث الأولى والثانية والثالثة للبعثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه متخفيا، ينتقل من بيت إلى بيت، ينتقل من شخص إلى شخص، يدخل إلى دار الأرقام ويخرج منها متخفيا خائفا، ومثل خوفه خوف صحابته الكرام. السنة الرابعة للهجرة إعلان الدعوة في قريش، لأن الله أنزل: وأنذر عشيرتك الأقربين. السنة الرابعة للبعثة: وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يقول مباشرة عمه أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ يقول عمه أبو طالب: نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. يعذب سادة قريش أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقالات، خطف، تعذيب، قتل، تشويه، تدمير للبنية التحتية، منع وصول الدواء والغذاء والكساء عن المؤمنين. أتذكرون أيها الإخوة سيدنا بلالا كيف كان يكوى بنار صحراء مكة؟ أتذكرون عمارا كيف قتلوا أباه وبقروا بطن أمه على مرأى منه؟ صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. أتعلمون أن الزبير بن العوام أسلم وله من العمر 14 سنة، كان عمه يعلقه في حصير. الآن نحن في مكة، لسنا في مدينة دمشق، في مكة في درجة حرارة تزيد عن 45 أو 50، الماء قليل، الحرارة اللاهبة، يلف هذا الولد 14 سنة بحصير، يعلق ويدخن عليه بالنار. أكفر؟ يقول الزبير: لا أكفر أبدا. خباب ابن الأرت يضعون الحديدة المحماة على ظهره حتى يطفئ ودك ظهره الشحم حرارة الحديدة. أبو فكيهة يربط بحبل في رجله ويجر على رمال الصحراء. مصعب بن عمير يبيت من دون مأوى أو ثوب ساتر. تموت تحت التعذيب ثويبة. تصاب بالعمى زنيرة. ولم يسلم قائد الركب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأذى. يقول: أوذيت في الله وما أوذي نبي مثل ما أوذيت. السنة الرابعة للبعث. الآن السنة الخامسة، يشتد أذى قريش. يسافر الصحابة من ديارهم وقلوبهم في تلك الديار، يهاجرون هجرة الحبشة الأولى. وفي المهاجرين بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رقية مع زوجها عثمان. بدهم يطلعوا برات البلد في خوف شديد الآن. وقريش تلاحقهم إلى الحبشة. يعني خلاص يا أخي تركنا البلد وطلعنا، دعونا. تلاحقهم إلى الحبشة، تخاطب ملك الحبشة ألا يستقبلهم ولا يؤويهم. في نهاية السنة السادسة للبعثة ومطلع السابعة، تهاجر الدفعة الثانية من الصحابة في هجرة الحبشة الثانية. زاد عددهم على 80. الآن أريدكم أن تتخيلوا كم عدد المسلمين في ذلك الوقت، وكم واحد هاجر، وكم نسبة المهاجرين إلى عدد السكان. هاجر 83 شخص بين رجل وامرأة. تعداد المسلمين كلهم لا يتجاوز 205، بمعنى أن 5 السكان سافروا من البلد وخرجوا من ديارهم. هذا في السنة السادسة للهجرة. ثم تأتي السنوات العقيمات الثلاث، 7، 8، و9، و10، سنوات الحصار في شعب أبي طالب. ائتمرت قريش وكتبوا فيما بينهم وثيقة وعهدا، تآمروا على قطيعة اقتصادية واجتماعية وإعلامية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، وعلى كل من ينصره قطيعة، بل على كل من لا يقف ضده. إذا ما تقف ضد محمد سنقاطعه صلى الله عليه وسلم. لا بيع، لا شراء، لا زواج، لا زيارة، لا أخذ، لا عطاء. يطوف أبو لهب على التجار يقول لهم: غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شيئا، وأنا أدفع لكم أضعافا مضاعفة. مات قوم من المؤمنين سغبا. 3 سنوات حصار، ما فيش حتى طعام، لقمة الطعام ما موجودة. مات منهم قوم جوعا، وعصرهم الجوع عصرا، وتباغى صبيانهم وعلى بكاؤهم، وزادت المحنة حتى لا تصفها عبارات القول. وخيل للذين يستعجلون أن دعوة محمد قد غابت في رمال الصحراء سرابا، وطوي الطي السجل للكتب أثرا بعد عين. هكذا مضت سنوات الحصار 8، 9، و10 للبعثة، حتى إذا تنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه الصعداء بفك الحصار، ماتت السيدة خديجة، السند الداخلي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومات عمه أبو طالب، السند الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم. وتمادت قريش وراحت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده. يقول: ما بلغت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وفي هذه السنة 10 للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إلى الطائف، ورده أهلها أبشع الرد وأسوأه. في السنة 11 و12 للهجرة، قبل البعثة، بدء الاستعداد للهجرة إلى المدينة، بيعتا العقبة الأولى والثانية، بإبرام بيعتي العقبة الأولى والثانية، وانطلاق أعداد من الأسر المكية وأفراد الصحابة بالنقلة، تاركين بلادهم وبعض أموالهم أو كلها وشيئا من ممتلكاتهم بل جلها، ومضوا إلى المدينة. لأول مرة سيذهبون إلى مدينة لا يعرفونها ولا يعرفون أحدا من أهلها. السنة 13 للبعثة، هدد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حياته، وصارت حياته عرضة للخطر، وتمالأت قريش على قتله مجتمعة حتى يضيع دمه بين القبائل، وأذن له بالهجرة تاركا وراءه كل شيء لله، وباذلا في طريقه كل شيء لدعوة الخلق لنور الهداية. فكانت هذه هي السنة الأولى للهجرة. ويعرف اليوم في هذه الأزمة من أخرج من بيته منا بغير حق ما معنى الهجرة. نحن نتكلم عن الهجرة كلاما، لكن الإخوة المتضررين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق يعرفون الآن تمام المعرفة ما معنى أن تهاجر بيتك، أن تهجر بيتك. يعرف اليوم في هذه الأزمة من أخرج من بيته بغير حق وانطلق فارا حفاظا على حياته وحياة أولاده ما معنى الهجرة، وما يعاني المبعد عن بيته، وأي غصة يتجرعها الكريم إذا بات من دون شيء. يستشعر تماما قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهل انتهت الشدائد والأزمات؟ لقد لحقت قريش بهم إلى المدينة المنورة. والآن أستعرض معكم سنوات المدينة. تركوا لهم كل مكة، قال: يا أخي خذوا البلد، نحن سنذهب إلى مدينة أخرى. قريش أهل الباطل، لحقوا أهل الحق إلى المدينة. السنة الثانية للهجرة، غزوة بدر وغزوة بني قينقاع. لما نقول غزوة يعني في إعداد، في تطبيق، بعدين في لملمة للجراح. غزوتين، السنة الثانية للهجرة، بارح وصلنا، لسه السنة الماضية وصلنا، تركنا لكم البلد، غزوتين. السنة الثالثة للهجرة، أحد وحمراء الأسد، غزوتين. السنة الرابعة للهجرة، بنو النضير وذات الرقاع، غزوتين. الخندق وبنو قريظة في الخامسة، خيبر والحديبية في السادسة، عمرة القضاء في السابعة، مؤتة وفتح مكة في الثامنة، وفي التاسعة حج أبو بكر بالناس، وكانت حجة الوداع في العاشرة. وفي شهر ربيع الأول في السنة 11 للهجرة كانت وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي السيرة من أولها إلى آخرها. بالله عليكم، هل رأيتم إلا أزمة؟ 23 سنة، هل رأيتم إلا شدة؟ هل سمعتم إلا كرب وابتلاء وامتحان؟ هذا سرد سريع أيها الإخوة، واستعراض لما تعلمون من السيرة. كيف مرت أيامها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حوله من صحابة كرام وآل بيت أطهار؟ شدائد عامة وأزمات خانقة وبلايا صلبة، آلام ومصاعب وأوجاع، هذا فضلا عن الامتحانات الخاصة: فقر، غنى، زواج، طلاق، صحة، مرض، فقد ابن، فقد حبيب، فقد قريب أو نحو ذلك. ماذا فعلوا؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وكأني بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش سنوات الدعوة 23 في أزمات وشدائد دونها بكثير الأزمة التي نعيش في بلدنا منذ سنتين. أرأيتم الآن أيها الإخوة أين نحن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومع كل هذا أحب أن أختم أيها الإخوة بقولي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره وبلده يطارده المشركون، وأخرج إبراهيم عليه السلام يطارده النمرود، وخرج موسى عليه السلام يطارده فرعون. فكان ماذا؟ كلما ذكرت الأجيال إبراهيم وموسى ومحمدا صلوا عليهم صلى الله عليه وسلم، ولعن التاريخ من أخرجهم. ذلك لأن الحق أثبت وله جنود لا نعلمها. فرج الله همومكم ويسر أموركم ولطف بالبلاد والعباد، وجعلني وإياكم ممن تابع تمسكه بقوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا أيها الإخوة، مهما استطعتم أن تعينوا محتاجا افعلوا، ومهما استطعتم على نصرة مظلوم افعلوا، ومهما تمكنتم من إغاثة ملهوف فلا تقصروا، وكونوا مع الحق يكن الحق معكم، وأكثروا من الدعاء والالتجاء إلى الله، وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأبشروا بحسن المنقلب بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.